قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، بعد أن بحثنا في حياة الإمام البخاري وعمله وجهوده العظيمة في صحيحه المشهور، نجد أن العصر الذي يتميز بالنهضة العلمية والفكرية لا بد وأن يبرز فيه ثلة من العلماء الأفذاذ، الذين يتركون بصماتهم المباركة في مسيرة قافلة الجمع والنقل للسنة النبوية المطهرة. فقد حذا حذو الإمام البخاري في دقة الشرط في التصحيح تلميذه وخريجه الإمام مسلم بن الحجاج في كتابه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري، ويكنى بأبي الحسين. ولو أنه عجمي المولد والمسكن، إلا أنه عربي يتصل نسبه بقبيلة بني قشير، وقيل إنه من مواليهم. ولد في نيسابور 204 للهجرة، وعاش 55 سنة على أرجح الأقوال. وكان مولده في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وقد بلغ أشده في نيسابور التي كانت مركزاً للعلم ومسكناً للعلماء والفضلاء وعلماء الحديث، إذ لم يكن بعد بغداد مثلها. وبدأ الإمام طلب العلم وسماع الحديث وعمره حوالي 14 عاما، فنهل من علم الإمامين الجليلين إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي، ثم رحل لطلب الحديث إلى العراق والحجاز والشام ومصر، ودخل بغداد مرارا وعقد فيها مجلس التدريس أيضا. وكانت رحلته الأخيرة إليها عام 259 للهجرة، وتوفي بعد ذلك بعامين. أخذ الحديث في نيسابور عن إسحاق وعن الذهلي، أما في العراق فغرف من علم الإمام أحمد بن حنبل وعبد الله بن مسلمة القعنبي ومحمد بن مهران. وفي الحجاز عن سعيد بن منصور وأبي مصعب. وفي مصر عن عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى. ورحل بصحبة أحمد بن سلمة إلى البصرة وبلخ. وأخذ عن الإمام البخاري في نيسابور. قال ابن كثير: ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه الإمام مسلم وداوم على التردد إليه. وقد شارك البخاري في السماع من بعض شيوخه، ولقد أثنى على الإمام مسلم علماء عصره وشهدوا له بالفضل. إذ لفت أنظارهم لسعة ذاكرته وسيلان ذهنه وموهبته الفطرية الفائقة المدهشة. حتى قال فيه ابن راهوية: أي رجل يكون هذا؟ أي سيكون له شأن عظيم. وقال له إسحاق بن الكوسج وهو يخاطبه: لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وحاز رتبة أمير المؤمنين في الحديث أيضا بعد معلمه الإمام البخاري، إذ كان صنوه في الحفظ والعلم. وكان شديد الإجلال للإمام البخاري، فمن إجلاله واعترافه بفضله قام مرة وقبل بين عينيه ونادى لشدة تأثره: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. ولكونه عرف للبخاري مقداره كان يدافع عنه بقوة ويلتزم رأيه واجتهاده. وكان أيضا يجل الإمام أبا زرعة الرازي إجلالا عظيما، وهو الإمام الحجة الثقة شديد الورع غزير العلم. فقد قال الإمام مسلم: عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال صحيح وليس له علة خرجته. وهذا ما يدل على غاية تواضع الإمام مسلم وإخلاصه وتقواه. وقد خلف الإمام للأمة الإسلامية ثروة كبيرة من المصنفات والمؤلفات، تبلغ حوالي 22 مؤلفاً وتوجه بكتابه الأشهر المعروف بصحيح مسلم. فقد قضى الإمام عمره مطلب العلم إلى وفاته، ولا هم له إلا العلم وأهله والتقرب به إلى الله عز وجل وخدمة الأمة الإسلامية محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن وفاته لتبعث على الحيرة والدهشة، وتدل على شديد إقباله على العلم وغاية انهماكه فيه. قال ابن الصلاح رحمه الله: وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة فكرية علمية. فقد ذكر الحاكم النيسابوري قال: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرف، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت. فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر. فقال: قدموها إلي. فقدموها. فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. قال الحاكم: ومنها مرض ومات. توفي الإمام رضي الله عنه يوم الأحد 25 من رجب 61 و200 للهجرة. وإن من أشهر مؤلفاته كما ذكرنا الجامع الصحيح، ومن شرفه أن اسمه اقترن باسم جامع البخاري. فقلما يذكر صحيح البخاري إلا ويذكر معه صحيح مسلم. وقد قال الإمام رحمه الله: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، مما يدل على أن موضوع كتابه هو الحديث الصحيح المجرد والمتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اقتصر في جامعه على الأحاديث المتصلة السند والمرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر أقوال الصحابة والأحاديث المعلقة إلا نادرا. وجرده من التفريعات والاستنتاجات الفقهية والأصولية وغيرها. خلافا لما فعله البخاري من ذكر الأحاديث المتصلة المرفوعة وذكر الأحاديث الموقوفة وهي أقوال الصحابة وزيادة الاستنباطات الفقهية والفوائد الحديثية. وإيراد الشواهد من الآيات القرآنية. فقد كان هدف البخاري من تصنيفه لكتابه تجريد الأحاديث الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرها، وأن يستنبط منها الفقه والسيرة والتفسير، لذلك أورد الأحاديث الموقوفة والمعلقات وفتاوى الصحابة والتابعين إذا دعت الحاجة لذلك. وقطع متون بعض الأحاديث وطرقها ونثرها في كتابه حسب الحاجة، أما الإمام مسلم فإنه عمل على تجريد الصحاح بالمجمع عليه بين علماء الحديث المتصلة المرفوعة، وجردها من غير ذلك ورتبها ترتيبا جيدا، وجمع طرق كل حديث في موضع واحد ليتضح اختلاف المتون وتشعب الأسانيد. فلم يترك عذرا لمن له معرفة بلغة العرب في الإعراض عن السنة إلى غيرها، وقد بلغ عدد الأحاديث التي في صحيحه من غير تكرار 3,033 حديثا. ورتب كتابه وفق أبواب الفقه، ولكن لم يذكر لكل باب عنوانا حتى لا يزيد حجم الكتاب. وقد وضع له عناوين الأبواب، أو ما يسمى باصطلاح علماء الحديث تراجم الأبواب، وضعها عدد من العلماء منهم الإمام النووي الذي بذل في ذلك جهدا ضخما، ومنهم العلامة العثماني الذي زاد على تراجم النووي زيادات مفيدة، تسهل على طلاب العلم البحث في صحيح الإمام مسلم. وقد صنف الإمام صحيحه في بلده نيسابور، واستغرق العمل فيه 15 سنة، لأن مثل هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير في التحقق من كل حديث يرويه ومن كل راو له. وقد يحتاج إلى السفر إلى مدن أخرى في سبيل التحري والتدقيق. وحذى الإمام مسلم حذو شيخه البخاري بنخل الكتب المتداولة إلى وقته وانتقاء الأحاديث الصحيحة حسب الشرط الذي وضعه، والذي يقارب فيه شرط البخاري في جامعه. فقد اشترط مسلم رحمه الله في انتقاء الأحاديث أن يكون الحديث يحقق كل شروط الصحيح، وشرط في رجال إسناده أن يكونوا من الطبقة الأولى، أي من وصف بالثقة. مع طول الملازمة للشيوخ، أو من الطبقة الثانية، وهم من وصف بالثقة ولم يصحبوا الشيوخ طويلاً. ويخرج لأصحاب الطبقة الثالثة من الرجال انتقاءً، وهم ممن تكلم في ضبطه وله طول ملازمة للشيوخ. واشترط في الحديث المعنعن إمكانية اللقاء بين الراوي مع من أخذ عنه الحديث بأن يكون معاصراً له. فلم يشترط تحقق اللقاء كالبخاري، بل إمكانيته بوجود الراوي ومن أخذ منه في عصر واحد. فشرط مسلم يقارب شرط البخاري في الضيق والدقة، ويأتي بعده مباشرة في المرتبة. ولقد اختار أحاديث صحيحه بجهد كبير، وبين ذلك بقوله: صنفت هذا الصحيح من 300,000 حديث، لذلك فهو متلقى بالقبول ككتاب الإمام البخاري، وهما من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ومع أن شرط البخاري كان أدق وأعلى من شرط مسلم، إلا أن كتاب مسلم قد حظي بتفضيل بعض العلماء لميزات تعود إلى جانب الترتيب والعرض وطريقة إيراد الحديث. يقول الحافظ ابن حجر: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد من قبله، حيث إن بعض العلماء كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بالمعنى. ويظهر أن الإمام مسلماً أراد بكتابه تحقيق جملة من الأهداف المتجاوبة مع حاجة الأمة إلى كتاب حديثي يتحرى الصحيح ويسعف أهل الفقه بالمادة الحديثية الصالحة للاحتجاج والعمل، ولأجل ذلك ميزه بما يلي: سرد الأحاديث سرد المحدث المعني بالمتون والمخصوص بمعرفة الأسانيد. وحرص على ألا يشوش على ذلك بشيء، إلى درجة أنه لم يضع أسماء الكتب والأبواب والتراجم، أي لم يضع عناوين للأبواب والكتب داخل صحيحه. أخلى كتابه من اجتهاداته الشخصية بالمرة، حتى يترك المجال واسعاً لأهل العلم والاجتهاد لاختيار ما يرونه ما يراه راجحاً. اهتم كثيرا بصناعة الإسناد وبسائر النواحي الفنية للأحاديث في الكتاب. فكان في ترتيبه مرتبطا بهذا المحور، ولا تكاد تجد للجانب الفقهي أثرا إلا في التبويب العام. أما داخل الأبواب فإن ترتيب الأحاديث يتم عنده حسب المعطيات الإسنادية والخصائص النقدية، إذ يراعي شهرة الحديث وعلو سنده وخلوه من العلة وأمثال ذلك. وفي هذا الإطار جعل لكتابه بخلاف البخاري مقدمة في منهج النقد الحديثي، تعد من أقدم ما كتب في الجانب النظري والتقعيدي لعلم مصطلح الحديث. فكان هذا كله مما أعطى لكتابه تميزا حظي على أساسه بتفضيل عدد لا يستهان به من العلماء. Do do do.